بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. وربك يخلق ما يشاء ويختار، يختار ما يشاء من الأماكن والبلدان، فتتفاوت شرفا ومكانة وعلوا وحرمة ومجدا وتاريخا، كما أنه يختار ما يشاء من الأزمان كرمضان وعشر ذي الحجة، كما أنه يختار من الأشخاص كمحمد صلى الله عليه وسلم وأولي العزم من الرسل والأنبياء، ويختار سبحانه وتعالى من الأعمال كالصلاة على وقتها وبر الوالدين، وكذلك يختار سبحانه وتعالى ما يشاء من الكلام كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم. يختار ما يشاء من البلاد، ففي مقدمتها الحجاز والحرمان الشريفان، ففيها مكة البلد الحرام، والكعبة المعظمة، والمشاعر المقدسة، ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك البقيع الذي دفن فيه أصحابه. فضل الله البلد الحرام مكة على سائر البقاع، ثم مدينة رسوله صلى الله عليه وسلم طيبة، ثم بعد ذلك المسجد الأقصى. والله عز وجل جعل مناسك عباده في هذا الحج والعمرة في مكة، وأوجب عليهم الإتيان إليها من كل فج عميق، وجعل بيته منارة للتوحيد من أول يوم بني، بل من قبل أن يبنى. قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، يعني حددناه وأعلمناه به وأخبرناه وعيناه له، وعظم الله حرمة البيت. وفي الحديث: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، يعني يوم النحر، في بلدكم هذا، يعني مكة، في شهركم هذا، يعني ذي الحجة. رواه البخاري. وكان من دعاء خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. فدعا لهم بأمرين: أن يجعله الله حرما آمنا، والثاني أن يرزقهم من الثمرات، كما دعا بأن تهوي أفئدة من الناس إليهم، كما دعا أن يبعث فيهم رسولا منهم. بماذا بدأ خليل إبراهيم؟ بالأمن قبل كل شيء. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله، الأمن أولا، لأن الأمن إذا تحقق وتم حصل به الخير والسعادة. فبالأمن يتحقق للعباد مصالح دينهم ودنياهم، ينالون الخيرات، ويسعون في الأرض، يطلبون الرزق، ويأخذون بالأسباب، يسافرون ويعبدون الله عز وجل. فلا يتم هذا إلا إذا تحقق الأمن. وقد امتن الله تعالى على أهل مكة بالأمن فقال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، وضمن لهم سبحانه الرغد والعيش بين الأمنين. الأمن الغذائي والأمن والاستقرار من العدو والخوف، أمن من الخوف وأمن من الجوع، بين الأمنين رغد العيش، أمن من الخوف وأمن من الجوع. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا؟ أول شيء آمنا، يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، هذا الأمر الثاني، ولكن أكثرهم لا يعلمون. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ يغير بعضهم على بعض، يقتل بعضهم بعضا إلا في هذا الحرم الآمن. أفبالباطل يؤمنون، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. فهو حرم آمن شرعا بتأمين أهله، وقدرا بجعل تحريمه مستقرا في النفوس، وجعل الله القلوب تهوي إلى هذا الحرم، تحمل من ثمرات الأرض جميعا وتجتمع من أقاصي الدنيا فيه. قال الإمام القرطبي رحمه الله إن العرب كانت في الجاهلية يغير بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعضا، وأهل مكة آمنون بحرمة الحرم، فأخبر أنه قد أمنهم بحرمة البيت ومنع عنهم عدوهم، فلا يخافون أن تستحل العرب حرمة الحرم. قال تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، مثابة يعني يرجعون إليه، يأتون ويذهبون ويشتاقون ويعودون، يذهبون ويشتاقون ويعودون وهكذا. وإذ جعلنا البيت مثابة مرجعا للناس، يثوبون يعني يرجعون، ثاب يعني رجع. لا تجد أحدا يقول طفشنا من مكة، لا يأتي إليها الآتي فيذهب إلا ويشتاق للعودة. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، جعلنا البيت مثابة للناس، فأمر الله إبراهيم أن يأخذ إسماعيل وهاجر، وبثت الذرية هناك في مكة، ومن العقب كان محمد صلى الله عليه وسلم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، في آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. إذن مقام إبراهيم من الآيات البينات، ومن دخله كان آمنا من الآيات البينات، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وهناك آيات أخرى لكن هذه منها، ولله على الناس حج البيت إن استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إذن الله جعل فيه أمنا وجعل حرمته عظيمة، وحرم حتى إخافة الطيور، تهيج الطير لا يجوز حرام، فكيف بصيده؟ فكيف بقطع شجره؟ فكيف بإيذاء الآدميين فيه؟ فكيف بسفك الدماء فيه؟ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال بعض العلماء في قوله تعالى ومن دخله كان آمنا، هذا خبر بمعنى الأمر، يعني فأمنوه. وأمن الله تعالى مكة قدرا، فوضع بقضائه وقدره في النفوس احترام البيت، حتى أيام الشرك كان المشركون على حميتهم وانعراتهم الجاهلية، إذا رأى الواحد قاتل أبيه في الحرم ما يهيجه. ولا يروعه ولا يمد يده إليه ولا يطلب دما أو ثأرا، ومن دخل البيت ولجأ إليه أمن من الغارة والقتل. وأقسم الله تعالى بمكة في كتاب العزيز في موضعين، فقال لا أقسم بهذا البلد، وقال وهذا البلد الأمين. كم مرة الآن صار ذكر أمن مكة والبلد الحرام في القرآن؟ كم مرة؟ أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا، رب اجعل هذا البلد آمنا، رب اجعل هذا بلدا آمنا، الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. وهذا البلد الأمين، أمن البلد الأمين يعني المأمون، يعني يأمن فيه من دخله. وكذلك فإن هذا الخبر بمعنى الأمر، من دخله فأمنوه، حافظوا على أمنه. والمدينة لها حرمة أيضا، وهي خير بقاع الأرض بعد مكة عند جمهور أهل العلم، وهي حرم آمن أيضا، لا يسفك فيها دم ولا يؤتى فيها إثم ولا يقطع شجرها ولا يصاد صيدها، كما قال عليه الصلاة والسلام المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، من أحدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرما، وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها يعني جبليها، ألا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف. وقال عليه الصلاة والسلام عن المدينة إن حرم آمن، وأخبر بقوله ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة. إذن صارت هذه مسؤولية عظيمة على المسلمين، يجب أن يقوموا بها، يجب تأمين الحرمين الشريفين وبلاد المسلمين عموما لحرمة دماء المسلمين، ولكن هنا مسؤولية خاصة. ونحمد الله سبحانه وتعالى أن قيض من أهل الإسلام من يقوم بالمهام العظام في رعاية البيت الحرام وأمن البلد الحرام. ويجب على جميع المسلمين في العالم أن يحافظوا على هذه النعمة، فإن نعمة الأمن من أعظم النعم. من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه وعنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. بماذا بدأ؟ بالأمن، آمنا في سربه. النعمة الثانية الصحة، معافا في بدنه. النعمة الثالثة الطعام، الكفاية، عنده قوت يومه. الأمن والصحة قبل الطعام، والأمن قبل الصحة والطعام. لاحظوا نعمة الأمن. ونرى إخوانا لنا في الإسلام قد فقدوا هذه النعمة، فهم يقتلون ويشردون ويعتدى على دمائهم وأعراضهم، وجريمة عظيمة قد عاشتها مدينة حلب اليوم من غارات بقنابل ارتجاجية تفعل فعل شيء من الهزات الأرضية فتنهار البيوت على قاطنيها وتتهدم الأبنية على ساكنيها واليوم قد قتل في مجزرة واحدة في يوم الجمعة العظيم نحو من 100 مسلم في مدينة حلب. فالله المستعان وإليه الشكوى وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله أن يرفع البلاء وأن ينفس الكرب وأن يزيل الشدة وأن يهزم العدو. اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، اهزم المجرمين، وانصر المسلمين عليهم يا رب العالمين. نسألك اللهم يا من أنزلت الكتاب وتجري السحاب وتهزم الأحزاب، يا من أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، نسألك أن تعجل فرج المسلمين يا أرحم الراحمين. نسأل الله أن يعم بلاد المسلمين بالأمن والإيمان، وأن يثبت علينا نعمة الإيمان والأمن في بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين، وأن يعم المسلمين في أنحاء العالم، أن يعمهم بنعمته وفضله وتثبيتهم على دينهم وأمنهم وإيمانهم. نعود إليكم بعد قليل إن شاء الله.
فارق كبير بين من يسافر لنزهة سياحية أو لمشاهدة مباراة، وبين من يسافر لطلب العلم. فالرحلة لطلب العلم موصلة إلى سعادة الأبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وبالرحلة يلقى الطالب العلماء وينوع المشايخ ويقارن بين المناهج ويجدد نشاطه ويزيد خبراته. قال الشعبي: لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعه رأيت أن سفره لا يضيع. وهل من شيء أشرف من العلم يرحل في طلبه؟ وقد رحل موسى عليه السلام في ذلك رحلة شاقة.
وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا.
ورحل الصحابة والعلماء من بعدهم في طلب العلم المسافات، حتى سافر بعضهم شهرا في طلب حديث واحد، وقطع بعضهم في طلبه أكثر من 5000 كيلو سيرا على قدميه. فإن عجزت عن الرحلة في طلب العلم فلا أقل من التعلم عبر الشبكات والشاشات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، والقصد القصد تبلغوا.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. نبدأ معكم إن شاء الله ببعض الأسئلة الواردة إلى البرنامج. يقول هذا السؤال: أنا أم لثلاث بنات، وبعدها حملت بحمل الرابع، وكانت الدكتورة تقول إن ما في البطن صغير والماء ناقص، وتقول إن الولادة الطبيعية ستكون متعبة ولابد من عملية، وولدت بشكل طبيعي وجاءت البنت تعبانة ثم توفيت. نقول: ما دام أنه لم يحدث منك إهمال ولا تفريط فليس عليك شيء والحمد لله، ولا شك أن الولادة الطبيعية أفضل، ولكن إذا صار هناك اضطرار للعملية فلا بأس بإجراء العملية، وهذه أسباب، والله سبحانه وتعالى عنده وبيده الأمور. يقول أيضا السؤال: صليت الفجر وشكيت أني لم أركع الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية وقبل الجلوس قمت وركعت ثم جلست للتشهد. الجواب يا أخي، إذا غلب على ظنك أنك ما ركعت أو تيقنت أنك ما ركعت، تقوم فورا وتركع، ولكن تأتي بما بعدها من الأركان. يعني ما يجوز أنك تركع وتجلس التشهد، لأن الصلاة مرتبة وأركان الركعة مرتبة. يعني الركعة فيها قيام وركوع ورفع منه وسجود وجلسة بين السجدتين وسجدة ثانية، لا بد من الترتيب. ما يجوز واحد مثلا يسجد ثم يركع مثلا، ما يجوز. ولذلك يجب، كان يجب عليك أن ترجع إلى الركن المفقود الناقص وتأتي به، ثم تأتي بما بعده. ولا مانع أن تقوم ركعة الرابعة بدل الثالثة فتأتي بالرابعة إذا كان الخلل في الثالثة مثلا، إذا تجاوزت مكان الركن الناقص. طيب، الأخ يونس، تفضل يا يونس.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال فيما يخص الأوحية.
أيوه.
هل يجوز دفع ثمن الأوحية إلا أن بعد الذبح، وهذا إلى بعد الذبح والوزن الأوحية؟
يعني تقصد أنك شريتها بالدين ثم سددت الدين؟
إيش؟
تقصد أنك اشتريتها بالدين ثم سددت الدين؟
لا لا لا،
أنت اشتريت الأضحية ثم سددت الثمن بعد ذبحها؟
بعد الذبح وبعد الوزن، لأن التفاهم الذي فيه التفاهم مع المشتري إلا بعد الوزن الأضحية.
أيوة، يعني أنت الآن تقومون بوزنها، طيب، فيتم معرفة الثمن بعد ذلك ثم تسدد له.
نعم،
لا بأس بذلك إن شاء الله. أمل، تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة، لو سمعت شيخ، أنا عندي ابنة أخويا تشوف أي شيء في التلفزيون مسلسلات، حتى هي صارت متعلقة بالممثلين. أنا أنصحها، وبس لما ترجع لبيت يقول إني مالي شغل فيها وكذا، وإني مو أنا اللي ربيتها، مو أنا اللي حملت فيها، مو أنا اللي ورثتها. من هذا الكلام الحين مسؤوليتي انتهت، أو لازم إني أوجهها بفعلا إنه في يعني فجأة خلافات كذا وشبكات بسيطة.
طيب، نقول عليك أن تأمري بالمعروف وأن تنهي عن المنكر، فإذا رأيتيها على منكر فإنك تنصحينها بالحسنى واللين والرفق، وتبيني لها بالأدلة الشرعية، وتعظيها بالموعظة، تعظينها بالموعظة الحسنة. وقال الله تعالى: ادعو إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وعليك مسؤولية كمسؤولية أي مسلم تجاه أي واحد يفعل منكرا، ولكن هذه قريبة فتزداد المسؤولية، لأن من صلة الرحم نصح الأقارب. وإذا كنت أكبر منها، ذات سلطة عليها، لك مكانة اجتماعية فوق مكانتها، تزداد المسؤولية أكثر. فما في شيء اسمه مالك دخل مالك دخل. إن من أعظم الجرم أن يمر الرجل بالرجل، أو الشخص بالشخص، الشخص يمر الشخص بالشخص يرتكب منكرا، فيقول له اتق الله، فيقول: يا هذا عليك نفسك، يعني مالك دخل فيني. جاء في الحديث أن هذه من الجرائم، أن يقول عليك نفسك، ما لك دخل. طيب أبو محمد فضل.
نعم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لديك سؤال
تفضل.
السؤال الأول، دائرة حكومية تشتري سلعة بمبلغ معين وتبيعها بنفس المبلغ، بنفس المبلغ عفوا بنفس المبلغ للمواطنين، ولكن في حال عدم السداد تفرض عليهم غرامات.
لا هذا
مثلا تشتريها ب100,000 وتبيعها ب50,000.
واضح يا أخي، هذا لا يجوز، لا يجوز. غرامة التأخير ربا، غرامة التأخير ربا، فلا يجوز فرض غرامة تأخير. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، في حال أن تبيع السلعة تأخذ من المواطن 1% على هذه السلعة على اعتبار أنها مصاريف للعمل والموظفين وغير ذلك.
إذا صدقوا في أن هذه فعلا مصاريف وفعلا تنفق هذه المصاريف، يعني ليس لهم فيها ربح، يجوز ذلك. أما أن يربحوا على القرض فهذا ربا. فؤاد فضل.
ألو.
نعم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك شيخ، إني أحبك في الله.
حبك الله.
شيخ، عندي سؤال يتعلق بالأذان. فيما يخص الأذان، الإعادة بعد الأذان، عندما نسمع الأذان نرضي بعده كل ما يقوم. شيخ عندي سؤال فيما يخص إذا كنت مشغول، مثلا أتكلم في الهاتف ولا أقضي حاجتي ولا، ويكون الأذان يأذن، هل أعيد ما فاتني من الأذان أم ماذا أفعل؟
نعم، تستدرك ما فاتك من الأذان ثم تواصل مع المؤذن إلى آخر الأذان. فلو جيت أنت يعني كنت مشغولا وانتبهت في قولي حي على الصلاة، فتأتي بالتكبيرات والشهادتين ثم تواصل مع المؤذن، تستدرك ما فاتك. محمد فضل. يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك يا أخي.
شيخنا احنا شغالين في جدة، وبعض زمايلنا في التشريق قالوا لنا نبيع الذبائح رخيصة خزان في المجزر في مكة، تمام؟ فبعثنا بعض زمايلنا اشتروا، وبعدها بيومين بعض الأخوة بلغنا إن ده هدي وأضاحي كده فما ينفعش، فإحنا اشتريناه دلوقتي، هل جائز شرانا ده واللي اشتريناه الباقي منه هل ناكله ولا نوزع على الفقراء المساكين؟
إذا طبعا الهدي لا يجوز لصاحبه أن يبيعه، لأنه شيء خرج لله، فهو يأكل منه فكل منها ويتصدق منه ويهدي منه. ولو أنه أعطاه لشخص صدقة أو هدية، فيجوز للشخص الذي أهدي أو تصدق عليه أن يبيع نصيبه، لأنه خرج من ذمة صاحب الهدي. فإذا صار صدقة لفقير جاز للفقير أن يتصرف، لأنه امتلكه بأخذه بالصدقة. أما أن يسطو ناس على هدي مسلمين يسرقونه ويبيعونه، هذا حرام، هذا لا يجوز. وكذلك لو وكل شخصا فقال تصدق بلحم الهدي الذي يخصني، فالوكيل باعه، هذا حرام ولا يجوز. أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صديق الشيخ، عندي سؤالين.
نعم.
الأول، زوجي قال قبل أسبوع لبنته بعد ما زعل منها قال علي طلاق من حريمي ما تدخلين الجامعة. طيب. ألو.
أي نعم أي نعم.
فإلى الآن ما دخلت الجامعة، ما درست، فيقول إنه بيسأل وما سأل، فقلنا نسأل يعني.
علي حال هو إذا قصد الطلاق لو دخلت ستطلق نساؤه، ولو قصد اليمين ولم يقصد الطلاق فعليه كفارة يمين إذا دخلت. بشرط طبعا أن لا يكون في دخولها شيء محرم، لأنه لو كان في دخولها شيء محرم ما يجوز أن تدخل أصلا مهما كانت نيته. لكن لو ما في شيء محرم ودخلت ننظر في كلامه هل قصد الطلاق أو قصد اليمين، فإذا قصد الطلاق وقع طلاقا، وإذا قصد اليمين وقع يمينا. أم أريج؟
ألو؟
نعم
يا شيخ، عندي سؤالين.
نعم.
سؤال الأول هو عمل جهاز السونار المعزول في نهار رمضان الفرن صايم.
كيف؟
يعني الفرن صايم في نهار رمضان، الدكتورة قررت لها جهاز سونار مهبلي.
يعني تبغى تعمل لها سونار تصوير يعني؟
سونار مهبلي عشان تشوف الله يكرمك الرحم بطانته.
أيوة.
هل هذا السونار يفطر؟ يعني الفرن صايم يفطر ولا ما يفطر؟
يعني هذا منظار للرحم؟
أيوة.
منظار للرحم، منظار.
أيوة.
أيوة. طيب تسمعين الجواب إن شاء الله في منظار الرحم هل يفطر أم لا؟ أم زيد تفضلي.
ألو، السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش شيخ أسمع الإجابة بس بعد ما أفكر، لأن مش واضح الصوت عندي بالتليفون. على العموم أنا من سنة رحت أعمل رقية، وحكى لي الشيخ أنه عندي علي عين. المهم رجعت هلأ مرة ثانية نفس الموال، رجعت نفس الأسى اللي أنا كنت فيه بالأول. بطلب من الجهاز يجيب لي راقد ويقول لي لا خلص ارقي نفسك. طب انا مش قادر اقرا، مش يعني المصحف جنبي مش قادر افتحه، الصلاه بقطع فيها كثير، في اشياء كثير بنساها، بطلع بروح لاجي مش قادر اعمل شيء، غير مش قادر امشي عليهم. الله لا يستر اللي اعمل زي هيك.
طيب الله المستعان. ايناس تفضلي. ايناس.
أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ نسألك، والله سني حين ماشين معناها في واحدة ترقي، أني بنعرف معناها كيف نفرق بين مثلا أنها ترقي مثلا ما يشتح حارة ما يشتح كذا، يعني
إيش الفرق بين
معناها أنها معناها حق فيخ ومثلا ما يشتح دجارة معناها ما يشتح حارة،
يعني سؤال هي ترقي في امرأة ترقي.
نعم.
أيوة بعدين.
هي شنو تقرأ في القرآن بالصوت العالي صح، لكن قصدي إني نفسي نعرف إن هي شنو الميزة، شنو مثلا في سؤال الميزة إنها حق معناها ترقى بالقرآن ولا لا.
طيب الأخ محمد تفضل. طيب إذا تسمعين الجواب، هل هناك فرق بين رقية العين ورقية السحر ورقية الصرع من الجن؟ هل هناك عليك. فرق في الرقية أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا محمد.
الله يحييك يا شيخ. بخصوص طال عمرك يعني ما يجب على المسلم في أن يقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو أحكام الشريعة في ظاهره، يعني من لما نتكلم عن المظهر، عن الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في تربية اللحية أو رفع الثوب أو بالنسبة للمرأة المسلمة بالنسبة للعباءة الساترة وكذا. يعني أقصد في سؤالي كثير يتكلم عن أهمية الباطن وأن يجب اهتمام بالنوايا وكذا ولا يهمكم المظهر، يعني هل من توجيه يا شيخ في هذا الأمر؟ لأنه يعني حصل بعض الإشكال عندي في اهتمام الناس أو إقبالهم أو محاولة إنه وضع بعض التبريرات اللي تقصيرهم في الظاهر بأنه يدعي أن أهم شيء الباطن أو هذا من هذا القبيل. يعني
طيب تسمع الجواب إن شاء الله في الاهتمام بالظاهر وكذلك بالباطن. أبو خديجة تفضل. أبا خديجة. طيب الأخ عبد الحكيم تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدينا لدي سؤال. أنا لدي مؤسسة.
نعم.
هي عادة تنفيذ محركات كهربائية.
أيوة.
سؤالي وهو ما حكم بيع السلك الذي ننزعه من المحركات القديم؟ هل يجوز بيع هذا السلك أم لا؟
هل تنازل صاحبه عنه؟ يعني الآن لما جاب لكم المحول أو المولد القديم، المحول القديم وأنتم الآن ستنزعون القديم اللي عليه السلك القديم اللي عليه وتلفونه لفا بأسلاك جديدة. هو الآن لو سألتموه تبغى الأولاني ماذا سيقول؟
بعض المشتري يقوم ب يريد أن يأخذ السلك وبعض المشتري يريد أن يتنزل عليه.
اسألوه دائما، اسألوا دائما تبغى القديم ولا لا، فإذا أراده من حقه، وإذا قال لا لكم أن تأخذوه وتتصرفوا فيه كما تشاءون. الأخت سعاد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
يا شيخ بدي أطلب منك طلب أمانة. أنا عاملة حق المجهري، أنا بقالي 10 سنين ما أنجبت، متزوجة لي 10 سنين وعملنا كم عملية وهذه الأخيرة، أرجوك يا شيخ ادعي لي.
أنت نسأل الله سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكلل المساعي بالنجاح وأن يؤتيكم خيرا ومن عنده سبحانه وتعالى وأن يعطيكم فوق ما تتمنون. ولكن أنت صاحبة الضرورة، وصاحب الضرورة أقرب إلى الله، أما يجيب المضطر إذا دعاه فأنت المضطرة، فاجتهدي بالدعاء والله سبحانه وتعالى يجيب المضطر إذا دعاه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ونحن وإخواننا وأخواتنا ندعو لك بأن يرزقك الله ذرية طيبة إنه سميع الدعاء، وأن يرزق كل مسلم ومسلمة يريدان الذرية الطيبة ذرية طيبة من عنده، إنه يرزق من يشاء بغير حساب وهو خير الوارثين. وقد قال زكريا عليه السلام ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فهب لي من لدنك وليا. أبو بكر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا خبر بالله.
حياك الله يا أخي. نعم. إذا ترسل لنا السؤال جزاك الله خير على رقم البرنامج أثابك الله. الأخ محمد. محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ؟
الحمد لله.
عندي سؤال شيخ ما
تفضل. تفضل.
هل تجوز صلاة في مسجد بني تحت مقبرة؟
يعني هذا مسجد بني فوق القبر؟
نعم المسجد هذا بني فوق المقابر.
طبعا لا يجوز، لا تجوز الصلاة في مسجد بني فوق القبور أو فوق مقبرة، ولا تصح الصلاة فيه ولو صلى لا تصح الصلاة. وبما أن المقبرة أولا فيزال المسجد ويجعل في مكان ليس فيه قبور. الأخت إيمان تفضلي.
في مكان ليس فيه قبور. الأخت إيمان تفضلي.
ألو. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
يا شيخ يقولون في ناس يقولون العيد في عيد الوالد، الوالد قد مات الله يرحمه. في ناس يقولون لا. هل عيد يا شيخ؟
يعني أنت تقصدين هل الوالد الميت أضحية مستقلة؟
ايوه.
الجواب لا يجب ذبح أضحية مستقلة للوالد إلا إذا أوصى وترك مالا، إذا أوصى وترك مالا وقال ضحوا لي يجب الوفاء بالوصية، ولكن إذا ما ترك فإنه يدخله الحي في أضحيته. فإذا قال الحي عند الذبح اللهم عني وعن آل بيتي دخل فيهم الأحياء والأموات. ولا يجب على الولد أن يذبح أضحية مستقلة لأبيه إلا إذا ترك مالا وأوصى فيه. عمار تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا خالد من العراق، يعني دا أسأل على السلفة، أنا داوم بمصرف بالعراق.
أيوة.
فخلوا بيها أرباح 2%، يعني شلون يقول يعني مقطوعة، يعني اللي قدام مثلا 20 مليون يأخذون من عندنا 400,000 دينار، اللي قدام واعي يعني بعد لا يأخذون لا كل سنة ولا مضاعف ولا هذا.
يعني تقصد يعطونك سلفة أو قرضا ويستردونه مثله دون زيادة؟
لا ياخذ يعني هو المبلغ 20 مليون.
كم يستردونه؟
يقطعون من 20 مليون 400,000 جنيه من قدام، يعني من مبلغه وانتهت، يعني بعد ما يقطعون.
يعني أنت الآن سترد 20 مليون كذا؟ ولكن لما أقرضوك ما عطوك 20 مليون، عطوك 19,600,000، صح ولا لا؟
لا والله صحيح.
إذن ما حكم أن الواحد يقترض 19,600,000 ويرجعها 20 مليون؟ هذه الزيادة ربا، قطعوا من قطعوا 400,000، يعني أعطوك 19,600 وقالوا رجعها 20 مليون، فإذا هذا ربا ولا يجوز. فاطمة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤال لك، إذا حد يتحط على قبضك قبل النوم دعاء تقوله، وكي إذا نقص مفرشكم وعاوزوا بيتولي
أيوة. سترسلين لنا فاطمة السؤال على رقم البرنامج الآن، مهم يعني ترسل الآن على رقم البرنامج السؤال. أبا محمد تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ محمد؟
الله يحييك.
الله يحفظك يا شيخ. سؤالي، أنا من جدة وبسافر سريلانكا ولمدة 9 أيام، كيف الصلاة قصر وجمع، وإيش الأفضل؟ هل أصلي لو في مسجد أو أصلي في البيت قصر وجمع؟ والرحلة الساعة 1 PM، هل لو جات الفجر وأنا في الطيارة كيف أصلي على جدة على المملكة ولا على سريلانكا؟ لأنه هي تقريبا 6 ساعات، فأوصل على الساعة 9 صباحا وأنا حمشي في الليل الساعة 1، حيجيني صلاة الفجر، هل أصلي على؟
طبعا الجواب أنك ما تصلي لا على جدة ولا على سريلانكا، ستصلي الفجر بحسب الوقت في الطائرة، وتسأل ربان الطائرة طلع الفجر أم لا، فإذا طلع الفجر وأنت في الطائرة ستصلي في الطائرة. لو كانت الطائرة ستنزل على الأرض قبل طلوع الشمس يجوز لك أن تؤخر صلاة الفجر حتى تنزل الطائرة وتصلي على الأرض قائما مستقبل القبلة، لأن الوقت لا يزال قائما. وأما إذا كنت ستنزل في الأرض بعد شروق الشمس فلا يجوز لك التأخير، وتصلي في الطائرة على حسب حالك، إن استطعت القيام تقوم وإلا تصلي قاعدا، وإن استطعت استقبال القبلة تستقبل، وإلا تصلي في اتجاهك بحسب ما يتاح لك. وأما ذهابك إلى تلك البلاد فإن كنت ستمكث في مكان واحد أكثر من 4 أيام تتم من أول ما تصل، وأما إذا كنت ستنتقل بين بلدان ومدن، هنا يومان وهناك 3 وهنا يوم، فتقصر فيها جميعا. أما إذا كنت ستمكث في مكان أو بلد أو مدينة أكثر من 4 أيام تتم من أول وصولك على مذهب جمهور أهل العلم. آمنة من السودان تفضلي.
أنا بسأل، لما أنا أقرأ القرآن يعني مرات نفس فيه بقوم داير أعرفني شنو
مرات إيش يصير؟
مرات
إيش بيصير مرات؟
نفسي يعني نفس قوم يعني نفسي
يضيق النفس؟
يضيق
ايه. طيب
واسأل تاني مثلا دار لي ذكر او دعاء او اي حاجة لتسهيل الذرية ان شاء الله.
طيب اميرة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
اريد ان اسأل فقط، هل لتأخر زواج الفتاة قضاء وقدر لا تخلي مشيئة الإنسان؟ يعني حتى وإن كان خطاب كان أو لم يكن، فقد قدر الله أن يتأخر الزواج.
طيب أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
يا شيخ أنا عقلت كان بشخص يعني وقلت كلمتي، وإذا كان حق بسكرة يذكر وإذا كان صدقة، ولما نتبع كان بذكر تحقين الزكاة،
يا أم أحمد معلش الصوت يتقطع، الصوت يتقطع ولا يصلنا. إذا أمكن ترسلينا على الرقم البرنامج وهو يظهر عندك إن شاء الله. الآن أحمد من تونس.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أريد أن أسأل، هل يجوز الجمع بين كفارة رمضان، بين قضاء رمضان وكفارة اليمين أو النذر مع يوم عرفة مثلا أو يوم عاشوراء، وهل نفس الأجر أو صيام كل منهم على انفراد؟ يعني
من قضى رمضان في يوم عرفة أو قضاه في يوم عاشوراء بنية القضاء فيصح قضاؤه، ويرجى أن يكتب الله له الأجرين، أجر القضاء وأجر عرفة، أو أجر القضاء وأجر عاشوراء، والله ذو الفضل العظيم واسع سبحانه وتعالى. فاطمة تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
شيخ نكرر السؤال تاعي، انا حبيت تعاود تفكرنا بالدعاء اللي قلت ندعوه كي نكون رايحين نرقدوا اخر ما نفعله عند النوم. الو.
اي نعم
شيخ. والسؤال الثاني شيخ، نسألك بالله ان تدعي لنا بالتوفيق والنجاح وان يثبتنا الله على دينه ويسر لنا امورنا. هذا ما نريد شيخ.
آمين.
أحبك في الله وجزاك الله عنا ألف خير.
حياكم الله. الأخت عايدة تفضلي.
السلام عليكم، كيف الحال يا شيخ؟
عليكم السلام وبركاته، تفضلوا.
بدي رقمك الخاص يا شيخ، عندي مسألة خاصة.
طيب بالنسبة للمسائل المحرجة، المسائل الخاصة فقط ترسل على رقم الواتس. بالنسبة للمسائل الخاصة مسائل محرجة، منها على سبيل المثال يعني بعض الـ الإخوة عندهم بعض الأسئلة عما يتعلق بإتيان الزوجة، وكذلك بعض الأخوات أو بعض الفتيات تسأل عن كيف تتعامل مع جريمة الابتزاز، وأيضا يوجد بعض الفتيات تسأل عن موضوع اضطهاد زوجة الأب. طيب على أي حال، هذه الأشياء الخاصة ترسل إلى رقم خاص. نختم بهذين السؤالين. الأخ سالم، تفضل يا سالم.
شيخنا السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسأل إذا أتيت إلى المسجد ويعني لم أدرك الصلاة، صلاة الصبح، وما صليت الرغيبة ولا تحت المسجد، فقمت صليت الصبح وبعدها هل يمكن يجزي أنه أصلي التحية أو الرغيبة؟
لا، شوف في فرق بين، شوف يا أخي سالم، في فرق بين الرغيبة وبين تحية المسجد. الرغيبة إذا تقصد فيها سنة الفجر غير تحية المسجد. فالآن إذا دخلت المسجد ووجدتهم يصلون الفريضة فدخلت معهم وهو الواجب عليك إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة، فإن المكتوبة تقوم مقام تحية المسجد، فإن المكتوبة تقوم مقام تحية المسجد. بعد الصلاة ممكن تصلي سنة الفجر التي فاتتك، والأفضل أن تنتظر الإشراق حتى ترتفع الشمس، يعني ربع ساعة بعد الإشراق، وتصلي سنة الفجر التي فاتتك. أبو عبد الله تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ الفاضل، عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول عن أضحية العيد.
أيوة.
أنا اشتريت الأضحية سليمة من العيوب، ثم تفاجأت اليوم الثاني من يعني أول أيام التشريق أن الأضحية يعني كسر قرنه، فما كان عندي خير إلا أضحي. شو الحكم؟
يعني ما منك تعد ولا تفريط، يعني صار شيء خارج عن إرادتك.
نعم.
ولذلك أضحيتك صحيحة والحمد لله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، اعتكفنا في رمضان، فكان مجموعة من المصلين يعني بين في أوقات النهي يذهبون يتوضون فيصلون ركعتين في الحرم يعني كتجديد يتجددون، فسألتهم ما وقت يعني نهي ما يجوز حالي أنك تصلي؟ قال فعل بلال، قال كنت يعني عندما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمع قنعني لا تقنع عليك في الجنة، استشهد أنه في أي وقت يصلي يتوضأ فيصلي.
طيب هذه مسألة طبعا من مسائل التي اختلف فيها أهل العلم، هل يجوز صلاة النافلة في وقت النهي؟ فقال بعضهم وهو مذهب الشافعية إن ذوات الأسباب يجوز أن تصلى في وقت النهي، فجعلوا من ذوات الأسباب ركعتي الوضوء، يعني إذا توضأ يصلي ركعتين، إذا دخل مسجد يصلي ركعتين، إذا أراد الاستخارة ولابد في هذا الوقت مثلا، إذا كسفت الشمس بعد العصر. الشاهد أن ذوات الأسباب عند بعض العلماء يجوز أن تصلى في وقت النهي، وبناء عليه ما يفعلونه لا ينكر عليهم. لكن متى ينكر؟ النفل المطلق الذي لا سبب له، النافلة المطلقة اللي ما لها سبب، لا تحية مسجد ولا ركعتي وضوء ولا كسوف ولا هذه ينكر عليهم، فيها يقال لهم ليس هذا وقت صلاة. إذا كانت هذه نافلة مطلقة لا تصلوها، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر، بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. نسأل الله أن يفقهنا في الدين. إخواني وأخواتي، بعد الفاصل نعود إليكم إن شاء الله.
سعيان لا يغني أحدهما عن الآخر، السعي في طلب العلم والسعي في طلب الرزق، وطلب العلم لا يتعارض مع العمل، فلأن يستغني طالب العلم بحرفته خير له من أن يكون عالة على غيره. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. وكيف تعوق الحرفة عن العلم وقد قام بها الأنبياء؟ فداود عليه السلام كان يأكل من عمل يده مع أنه كان ملكا نبيا، وهذا يدل على فضل الحرفة ولا يتعلل صاحب الصنعة بضيق الوقت، فلو ذاكر ساعة يومية لقرأ ما يزيد على 7,000 صفحة، أي 15 مجلدا في العام الواحد. وقد نسب كثير من العلماء إلى الحرف كالمحدث يحيى القطان نسبة إلى بيع القطن، والفقيه أبي بكر القفال نسبة إلى صنع الأقفال، والنحوي أبي إسحاق الزجاج نسبة إلى صنع الزجاج. فتعلم واكتسب قوتك بعمل يدك. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الكسب فقال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. هل تظن أن أهل العلم يتعمدون مخالفة السنة؟ كلا، بل لهم في ذلك أعذار كاعتقاد ضعف الحديث أو نسخه. لكن كيف يتعامل العامي مع اختلاف العلماء؟ الراجح أنه يأخذ بفتوى أوثق المفتيين في نفسه وأعلمهما، لأن قول المفتي للعامي كالدليل للمجتهد، ويعرف العامي الأعلم بإخبار الثقة وبالمشاهدة، كأن يرى أحدهم يذعن له العلماء، وبالقرائن كأن يدعم أحدهما دون الآخر فتواه بالدليل، وتوافق أكثر العلماء على أحد القولين، وتصريح كثير من العلماء بتخطئة أحدهما في هذه الفتوى، ومنها تخصص أحدهما في موضوع سؤال كأن يشتهر بعلم الفرائض والسؤال في توزيع تركة وهكذا. وإذا تساوى عند المستفتي المفتيان من كل وجه أخذ بالأيسر، لأن هذا موافق ليسر الإسلام، ولأن الأصل براءة الذمة، ولا يجوز للسائل أن ينتقي من الأقوال بهواه، ولا أن يتتبع رخص العلماء. قال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وإذا عمل السائل بالفتوى ثم ترجح بعد ذلك غيرها فلا تنقض الفتوى الأولى، لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله. فاتبع العلماء الربانيين واحذر الجهلاء وأصحاب الهوى. قال تعالى:
ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. يقول: نحن نعيش في تركيا، وضعنا أموالنا في بنك إسلامي، وقد اتفقوا معنا على تشغيل الأموال على الربح والخسارة، ولحد اليوم ما خسر البنك. طيب الحمد لله، إذا كانوا صادقين ودقيقين في كلامهم من أنهم يضاربون بها في أشياء مباحة وعلى الربح والخسارة، استمروا معهم وكون ما خسر الحمد لله. هذا قد يكون حسن إدارة من البنك، حسن إدارة، مثلا سياسة توزيع المخاطر، تقليل المخاطر، احتياطات معينة يفعلونها بخلاف من يضارب في ماله الشخصي. ولذلك تكون النسب عادة متدنية، لأن القاعدة عند هؤلاء أهل التجارة يقولون: كلما زادت المخاطر زادت الأرباح، لأنه يمكن أن تزيد الخسائر. يقول السؤال: أقرأ القرآن تجيني وسوسة، واصلوا وسيذهب الوسواس، لأن الشيطان يحتاج إلى مراغمة. أول ما الإنسان يستقيم، أول ما الفتاة تتحجب، أول ما الشاب يصلي، يغير عليه الشيطان، يريد أن يصده، يريد أن يصرفها عن سبيل الله وعن الصراط المستقيم. إذا الواحد استسلم بسرعة خلص الشيطان يغوي، يعود إلى الانتكاس مرة أخرى. ماذا ينبغي على العبد؟ أن يراغم الشيطان ويجاهد الشيطان. وقد أمر الله تعالى بالثبات، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، وأن تعصيه، وأنه عدو مبين، ولذلك راغمه وجاهده واستمر في القراءة وفي الصلاة واستمر في الحجاب حتى لو اشتد عليك. الأخت اللي قالت أنا أحيانا يضيق نفسي، هذا ممكن يكون من أسبابه، ممكن يكون من الأسباب أن الشيطان ليصدها عن القراءة يضيق عليها النفس. يعني في أذى من الجن يأتي أحيانا، جاثوم يجثم على صدره أحيانا، يضيق عليه نفس، يوسوس له وسوسة مزعجة، يجيب له أفكار وخيال أشياء عن الله وعن النبي والقرآن والإسلام والدين، يعني أشياء خطيرة جدا يريد أن يصده. استعذ بالله من الشيطان، قل آمنت بالله ورسله، اقرأ قل هو الله أحد، ادفل عن يسارك 3 مرات، اشتغل بالمفيد ولا تبالي، اقدم. طيب، كان يعني من 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 أسئلة المرة الماضية الأخت اللي قالت ألا تشعرون بشعور المطلقة قبل الدخول وهذه الفرحة التي ما تمت، هل من جبر لهذا الكسر؟ قال عليه الصلاة والسلام وكسرها طلاقها. إذن فعلا لما قالت الأخت فعلا الكلام دقيق، هل من جبر لهذا الكسر؟ فعلا هو كسر، لكن هذه من مصائب الدنيا، والله عز وجل طبع الدنيا على الأكدار، ولن تخلو من الغم والهم، ولن تخلو من الأحداث المؤلمة، لتبلون في أموالكم وأنفسكم، ولكن لا يصيبك هم ولا غم ولا حزن ولا حزن إلا كفر الله به من خطاياك. وإذا أحب الله عبدا ابتلاه، وهذا ابتلاء لك أيتها الفتاة، لأنك بهذا الطلاق قد تحطمت أحلام وآمال انهارت، ولكن الله يخلف والله يرزق وهو خير الرازقين. لا تستسلمي للحزن، واعلمي بأن الله يخلف، وقد يكون الخلف بأحسن، وقد يكون العوض بأفضل، والعوض قد يكون أجرا على الصبر، وقد يكون زوجا أفضل من الذي فات، وقد يكون ذلك الزوج وبالا فصرفه الله وشرا فأذهبه الله. الجأ إلى الله بالدعاء في ثلث الليل الآخر، اسأل الله سبحانه وتعالى رزقا، فإن الزوج رزق من الله تعالى. أكثري من الاستغفار، واقصدي مغفرة الذنب، وتبعا له الرزق الحسن. اجعلي لسانك رطبا بذكر الله، لا تندمي على شيء فاتك من الدنيا، فإن هذا قضاء وقدر، وهو رزق مقسوم. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، لا تقولي لماذا مشت أمور فلانة وتزوجت ولم تطلق وأنا طلقت، أختي بنت عمي لماذا أنا لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، ولا تدرين أين الخير. وكم من امرأة زوجها قد أخرج عينيها. وكذلك ينبغي على أهل الفتاة المساندة النفسية وجبر خاطر البنت، وقد يكون بشيء من المال، قد يكون بشيء من الحلي، قد يكون بشيء من تغيير الجو لها. وما أجمل كلمات المواساة إذا جاءت من نفس صادقة. وبعض المطلقات تعيش عذابا نفسيا رهيبا ولا تجد من يقف معها، فلتعلم أن الله معها، الله مع المؤمنين والله مع الصابرين. وكذلك فإنه لا يجوز إيذاؤها، فبعض الأقارب فعلا مصيبة، فإنهم يحاصرون المطلقة، ماذا عملت له حتى طلقك، ماذا فعلت له حتى طلقك، ماذا ما لماذا تلومونها، هل ثبت لديكم أنها أساءت التصرف، هل ثبت لديكم أنها كانت سيئة الخلق معه، هل ثبت لديكم أنها طفشته، لماذا تفعلون ذلك؟ ولابد أن يكون لأولياء المرأة محاماة عنها، أن يحاموا عنها أمها وأختها وأخوها وأبوها. بالحق، نعم بالحق، صحيح بعض المطلقات قد يكون طلاقها بسبب معصية، فتقول خلاصة المسألة طلقتني المعصية، فعليها التوبة إلى الله. ولكن إذا كانت طائعة وليس منها شيء ولا ذنب، وإنما عن له شيء أو تهور، وبعض الرجال فيهم حماقات يرتكبونها، وأنت لك حق مالي، إذا طلق قبل الدخول هو الذي طلق لك نصف المهر، لابد أن يوفيك. وإذا كانت خلوة كاملة لو شاء أن يأتيها أتاها، فلها المهر كاملا حتى لو ماتها. وهناك حقوق شرعية لا يصلح للولي أن يتهاون بها ويقول لا 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 تطالبي بشيء، هي صاحبة الحق، لا تجبرها على ترك حقها، لا تجبرها على ترك حقها يا أيها الولي. خلاص، للمطلقات متاع بمعروف، إذا ما سمى لها مهر لها متاع واجب حقا على حقا لا لابد، وإذا كان سمى لها المهر فلها نصفه. طيب، تقول يعني هذه السائلة أيضا مأساة، مأساة أخرى من المآسي. أنا فتاة أبلغ من العمر 27 عاما، والدي والدتي منفصلين من 25 سنة. مشكلتي بدأت أن كل ما أقوم أقرأ القرآن أشعر بتعب شديد وتقطيع الصلاة وتقطيع القراءة، وكذلك فإنني يعني اكتشفت بالقراءة بالرقية الشرعية أن هناك أسحار معمولة لي، ثم عرفت بأن والدي أراد الانتقام من أمي بأن يعمل لي أسحارا عند أشخاص. طبعا مأساة، يعني الفتاة أول سند لها في الحياة بعد الله عز وجل أبوها، إذا كان أبوها يعمل لها أسحارا لينتقم من أمها، ما ذنبها؟ ما ذنبها؟ إذا أنت معركتك مع الأم وعداوتك مع زوجتك التي انفصلت عنك أو طلقتها، فما ذنب البنت؟ ثم هذه ابنتك، ليست ابنتها فقط، هذه ابنتك أنت أيضا، فما بالك؟ ما هذا الإجرام؟ ثم السحر، يعني من السبع الموبقات، ولقد علموا لمن اشترى ماله في الآخرة من خلاق، هذا من المفسدين، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فسماه كفرا، فينتقم بالكفر ببلاء يصبه على ابنته، تالله إنا لإحدى الكبر، مصيبة والله، جريمة عظيمة. أنت ترقين نفسك، ولا بأس أن يرقيك غيرك من المحارم أو من النساء، وكذلك تصبرين على هذا البلاء وتنصحين هذا الأب وترسلين له بالنصائح وتوسطين من أهله من أقاربه من علّه يرشده ينصحه لعله يعود إلى سبيل الحق ويترك هذه المصيبة العظيمة. ما أعظم قطع الرحم، يسحر ابنته، يجلب الأسحار لابنته، أي قطع رحم وإفساد في الأرض هذا؟ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ سبحان الله، هؤلاء ناس أضلهم الله وأعمى أبصارهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيك وأن يعافيك وأن يرد عنك هذا الكيد وأن يبطل هذا السحر. طيب، يقول وصلتني رسالة بالواتس آب كالتالي: مرة واحد رايح السوق يتسوق للسفر لأن الصيف جاي والناس كلها خارج البلد وما في أحد قاعد في الديرة، وهو ماشي وجد مكتوبا على الجدار بخط كبير عريض: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهو يقرأها مر شخص بجانبه وقال: ما تدري أنك حصلت على 240 حسنة، وأن اللي كتبها على الجدار حصل 240 حسنة، وأنك أنت حتى أخذت أنت 240 حسنة، وأن الذي سترسلها إليه أخذ 240 حسنة. يا جماعة، يعني سبحان الله، شوف بعضهم يقول يعني هو الآن يحتال يعني يسوي حيلة يظن أنه يأخذ أجرا. طيب، أول شيء اللي قرأ هذا، اللي قرأ قصتك هذه في الواتس، هل قصد الذكرى؟ غالبا ما قصد الذكر، قصد قراءة القصة. ثانيا، غالبا قرأها بعينيه، والذكر لا يكون ذكرا إلا إذا نطق باللسان. ثالثا، بناء على إيش توزع أنت الأجور؟ 240 لهذا و 240 وال 240 جاءت بناء على إيش؟ بناء على إيش؟ يا أخي، الأجر لا يعلم إلا الله. الآية من القرآن الحرف بعشر حسنات، لكن ممكن هذا يأخذ 1000 حسنة، واحد يأخذ 10، واحد يأخذ 100، واحد يأخذ حسنة، واحد ما يأخذ شيء، واحد يكون عليه إثم لأنه مرائي. ما هي ليست قاعدة واحدة، لأن الله يضاعف لمن يشاء. وكيف حكمت أن 240 يعني على الحرف ولا على الجملة ولا على الكلمة؟ هذه أشياء علمها عند الله. إذن هذه طرق يظن بعض الناس أنه لو سوى اخترع رسالة واتس أنه يأخذ أجر من وراها، وربما يكون يكسب إثما. لا، وألزم ويلزمون الناس بالنشر، وكمان راح ترسله راح يأخذ 240. يا جماعة، يا أخي حثوا على الذكر. قال عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. انتهينا، خلاص. حث بآية، حث بحديث، جيب الأثر. أخيرا، منظار الرحم ما يدخل للفحص لا يفطر. المنظار العادي ليس معه أي أشياء مغذية ولا فإنه لا يفطر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تهدي إلى الحق المبين بصائر، وعلى الهدى للسائرين منائر، نور الكتاب ونور هدي نبينا، كي لا يضل عن الطريق السائر، أدب وأخلاق وحسن تعامل، حكم وأحكام وعلم وافر. تهدي إلى الحق المبين بصائر، وعلى الهدى للسائرين منائر، وضحت معالمه لمن طلب الهدى، فالنور لاح لكل من هو حائر.